التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور في مواجهة السياسة الأحادية لواشنطن. عبد اللهيان يقول إن انسحاب إيران من البروتوكول الإضافي لا مفر منه دون رفع الحظر. وواشنطن تسحب عبر مجلس الأمن إعلان إدارة ترامب إعادة فرض الحظر الأممي على إيران. أهلا بكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الاتفاق النووي إنجاز هام للدبلوماسية متعددة الجوانب وينبغي الحفاظ عليه، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور مناسب في مواجهة السياسة الأحادية لواشنطن. وقال الرئيس الإيراني خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن بلاده مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في محاربة الإرهاب والتطرف، مضيفا أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة عامل زعزعة الاستقرار والأمن فيها. ومن جهته أكد ميشيل على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذ كافة الأطراف التزاماتها، مشيرا إلى أنه ينبغي استغلال الفرصة المتاحة عبر تغيير الإدارة الأمريكية للحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه بالكامل من كافة الأطراف. أكد مساعد قائد حرس الثورة الإسلامية العميد محمد إسماعيل كوثري أن الأسلحة التقليدية الدفاعية هي حق إيران ولا يمكن التفاوض بشأنها مطلقا، وهذا أمر متفق عليه. وقال العميد كوثري أن إيران لم تسع يوما للحرب وتمتلك مقومات دفاعية لردع أي اعتداء وتدافع بقوة عن أرضها ضد أي عدوان، مضيفا أننا سنعمل بتعهداتنا النووية المنصوص عليها في الاتفاق فقط في حال أوفت الأطراف الأخرى بتعهداتها بشكل عملي وليس بالتصريحات. قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمين عبد اللهيان أن إلغاء الجمهورية الإسلامية للبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي مسألة حتمية ما لم يتم رفع الحظر بشكل فاعل عن إيران. وأكد من عبد اللهيان أن المهلة التي منحها الجانب الإيراني للولايات المتحدة والترويكا الأوروبية للإيفاء بتعهداتهم لم يتبقى منها سوى أيام معدودة، مشددا على رفض الجانب الإيراني للوعود الفارغة التي قطعتها الأطراف ذاتها بهذا الخصوص. وكانت طهران أمهلت الأطراف الموقعة على خطوة العمل المشتركة حتى 21 من الشهر الجاري لرفع الحظر وعودة واشنطن للاتفاق. وحول انتهاء المهلة التي وضعتها إيران الأطراف الأخرى في الاتفاق للالتزام بتعهداتها قبل اتخاذ إجراءات إضافية، تؤكد طهران أنها من حقها في ظل تقاعس الآخرين عن الالتزام بالاتفاق الموقع عام 2015. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
سباق مع الزمن يشهده الموقف الأوروبي الأمريكي فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، أقل من أسبوع على انتهاء المهلة التي وضعتها إيران للأطراف الأخرى في الاتفاق للالتزام بتعهداتها قبل اتخاذ إجراءات إضافية، تؤكد طهران أنها من حقها في ظل تقاعس الآخرين عن الالتزام بالاتفاق الموقع عام 2015. ولتفادي تبعات هذه الخطوة، اجتماع رباعي عبر الفيديو استضافته العاصمة الفرنسية باريس جمع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا بنظيرهم الأمريكي الجديد أنتوني بلينكين لبحث سبل إنقاذ الاتفاق النووي. الاجتماع استبقه الوزير الألماني هايكو ماس بتصريحات اعتبرت مستفزة بعد قوله أن طهران تسعى للتصعيد وتعرقل عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، متناسيا أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت منه في عهد إدارة دونالد ترامب، كما أن الإجراءات التي ستتخذها إيران في حال انتهاء المهلة دون إحراز تقدم تأتي في سياق تطبيق القانون، كما أكد الرئيس حسن روحاني الذي شدد على أن المطلوب هو العودة لتطبيق القرارات الدولية خاصة القرار الأممي 2231. غير أن تصريحات هايكو ماس لا تغير في الواقع كما يؤكد المراقبون، فإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعلم أن إصلاح ما تم إفساده مسؤوليتها وليس مسؤولية الجانب الإيراني، وهو ما يبدو أن واشنطن اعترفت به ضمنيا بعد موقف وزارة خارجيتها بأن المسار الدبلوماسي ما زال مطروحا مع إيران. وفي نفس السياق كشف موقع دبلوماتيك عن مستشار يعمل مع الإدارة الأمريكية أنه من المحتمل إعلان بايدن نيته العودة إلى الاتفاق النووي، وذلك خلال كلمته المرتقبة أمام مؤتمر ميونخ للأمن يوم الجمعة. وبناء عليه يقول المراقبون أن اجتماع باريس الافتراضي هو امتحان للأطراف الأخرى في الاتفاق النووي وليس لإيران.
وجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أبلغت فيها بسحب إعلان سلفه دونالد ترامب حول استئناف حظر الأمم المتحدة على إيران. وقال القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز في رسالة وجهها لمجلس الأمن أن الولايات المتحدة تسحب إعلان إدارة ترامب إعادة فرض كافة أنواع الحظر من قبل الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر العام الماضي. تراجع أمريكي عن سياسة الإدارة السابقة تجاه الملف النووي الإيراني بدا واضحا وجليا من خلال التعاطي الجديد لسياسة إدارة الرئيس جو بايدن. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تراجع أمريكي عن سياسة الإدارة السابقة تجاه الملف النووي الإيراني بدا واضحا وجليا من خلال التعاطي الجديد لسياسة إدارة الرئيس جو بايدن. وفي سلسلة المواقف قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لإجراء محادثات مع إيران إذا وجه الاتحاد الأوروبي دعوة لذلك، راسما مسارا دبلوماسيا محتملا لاستعادة اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015. وتحدث المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة رويترز للأنباء عن وجود فرصة لأول مرة منذ سنوات لإنهاء الضغوط القصوى والعودة إلى الدبلوماسية مع إيران. وأبلغ القائم بعمل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة تشارد ميلز مجلس الأمن الدولي بأن الولايات المتحدة سحبت تأكيد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة فرض الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على إيران في أيلول سبتمبر. وعبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن موقف طهران تجاه التحركات الأوروبية الأمريكية لإنقاذ الاتفاق النووي، واعتبر ظريف أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته بدل السفسطة وتحميل إيران المسؤولية فيما يخص الملف النووي الإيراني. وأضاف ظريف في تغريدة على تويتر بأن الخطوات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية تأتي ردا على انتهاكات أمريكا ودول الترويكا الأوروبية للاتفاق النووي. وشدد الوزير الإيراني على أن الإجراءات العلاجية التي تتخذها إيران هي رد على انتهاكات الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية، مضيفا أنه يجب على أوروبا إزالة سبب اتخاذ إيران لخطواتها بالتقليل من التزاماتها بالاتفاق النووي إن كانت تخاف من تأثيراتها. وطالب بإنهاء إرث الرئيس الأمريكي السابق في الإرهاب الاقتصادي ضد إيران. بدوره وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الاتفاق النووي بأنه إنجاز مهم للدبلوماسية متعددة الأطراف، مشددا على ضرورة عدم السماح بأن يذهب هذا الاتفاق هدرا بسهولة.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن ممارسات الولايات المتحدة ضد إيران ليست حظرا بل هي حرب شاملة وإرهاب اقتصادي. وأضاف خطيبزادة أن الحظر الأمريكي غطرسة وبلطجة صارخة ضد الشعب الإيراني وتجاوز على قرار مجلس الأمن، ولذلك لا ينبغي إطفاء الشرعية على الإجراءات الأمريكية تحت يافطة الحظر. وقال أن ما يجب أن تفعله إيران اليوم هو التمكين الداخلي والتطلع على الداخل وتحييد أدوات الإرهاب الاقتصادي، مؤكدا أن بلاده ضاعفت صادراتها النفطية ولديها أفضل العلاقات مع العراق وأفغانستان والقوقاز وآسيا الوسطى وبعض بلدان الخليج الفارسي. أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015. كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن الولايات المتحدة وجهت رسائل حول استعدادها للتفاوض مع إيران خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة 5+1. المزيد حول هذا الموضوع نستمع من خلال التقرير التالي.
تراجع ملحوظ في مواقف الولايات المتحدة من برنامج إيران النووي ورسائل غزل تبعث بها واشنطن إلى طهران، فهي تعرب عن استعدادها لمحادثات مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي. قرار أبلغه وزير الخارجية الأمريكي لوزراء الاتحاد الأوروبي الذين رحبوا باعتزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العودة إلى طريق الدبلوماسية مع إيران. وحثت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة عقب اجتماع باريس طهران على عدم اتخاذ أي خطوات فيما يتعلق بتعليق البروتوكول الإضافي أو تقييد التحقيق الذي تقوم به الوكالات الدولية للطاقة الذرية في إيران. البيان الأوروبي الأمريكي تكلم بلغة الإبهام والضبابية السابقة عندما أشار إلى أن المرحلة الحالية تتوفر فيها فرصة للدبلوماسية باعتبار وصول إدارة أمريكية جديدة للبيت الأبيض، لكن طهران ترى أنها انتظرت طويلا حتى تلتزم جميع الأطراف بالاتفاق النووي.
أي دولة في وضع إيران عليها أن تضمن الحدود الدنيا من المكتسبات في أي اتفاق، فمش ممكن أنك تفرض علي قيود اقتصادية تجوع شعبي وتقتل اقتصادي وتمنع عني بيع بترولي للخارج، وفي مقابل ذلك تريد مني أن أعطي تنازلات وأن أقبل بشروط. يعني هنا يصبح اختلال لا تقبله أي دولة، يعني حتى لو غير إيران.
وبحسب كل المؤشرات ومخرجات حوار باريس فإن إدارة بايدن تعتزم العودة سريعا إلى الاتفاق النووي مع إيران.
واصل العدوان السعودي قصفه المحافظات اليمنية مخلفا المزيد من الجرحى والأضرار المادية في ممتلكات الأهالي. وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن الطائرات السعودية استهدفت عددا من مديريات محافظة مأرب 17 غارة خلال الساعات الماضية. وأضافت المصادر أن مقاتلات العدوان شنت غارات على مناطق متفرقة بمحافظتي الجوف وصعدة، مشيرة إلى قصف قوي مشيرة إلى قصف قوى المرتزقة منازل مدنيين بإحدى قرى محافظة حجة، ما أسفر عن إصابة سيدة بجروح. أصيب 3 شبان فلسطينيين بالرصاص المطاطي واعتقل آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من الشبان في بلدة العيسوية، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق فيما قامت باعتقال عدد آخر. وأخيرا أعلن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية استنكارها الشديد لقيام حكومة الاحتلال بفتح سدودها على قطاع غزة، ما أدى إلى إغلاق مئات الدونمات الزراعية شرق مدينة غزة بالمياه الفائضة. وقالت الشبكة أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الخسائر المباشرة وغير المباشرة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات على المزارعين وأراضيهم وتوفير الحماية لهم. وصلنا ختام النشر والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدعو الاتحاد الأوروبي للعب دور في مواجهة السياسة الأحادية لواشنطن. عبد اللهيان يقول أن انسحاب إيران من البروتوكول الإضافي لا مفر منه دون رفع الحظر، وواشنطن تسحب عبر مجلس الأمن إعلان إدارة ترامب إعادة فرض الحظر الأممي على إيران. في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. تنطوي فكرة الخلاص على أهمية كبرى في جميع الملل والأديان السماوية وغير السماوية، فأسفار العهد القديم تحمل إشارات واضحة حول المخلص، وكذلك أناجيل العهد الجديد، فإنها تتناول كثيرا هذه الظاهرة الإنسانية التي يتوقف عليها مستقبل البشرية، كما أن النصوص الزردشتية تفتح أفقا واسعا أمام ظاهرة الخلاص، ناهيك عن العقائد غير السماوية كالبوذية والهندوسية وسواها. أما الإسلام فكتابه الكريم يحتوي على الآيات العديدة التي تعالج ظاهرة الخلاص والمخلص في آخر الزمان، كما بحثنا ومر في الحلقة السابقة. هذه الحلقة من البرنامج تدور إذن حول موضوع فكرة الخلاص في الملل والأديان، ولكن بعد قليل. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، كما أرحب بضيفي الباحث الإسلامي سماحة الشيخ سليم المولوي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدنا الأستاذ.
أهلا وسهلا. كما أشرنا موضوع إذن الخلاص والمخلص والمنجي والمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يحتل مساحة واسعة في العقائد والأديان والكتب السماوية وغير السماوية، يعني تتناول هذه الظاهرة بشكل واسع جدا. هذه الحلقة إن شاء الله مخصصة لموضوع الخلاص في الملل والأديان، طبعا غير الإسلام، لأننا بحثنا الإسلام في الحلقة السابقة. نتوقف أولا عند اليهودية، كيف تناولت اليهودية وكيف تناولت التوراة أو العهد القديم هذه الظاهرة؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة أنه قضية الإمام المهدي والعدل المنتظر هي فكرة الخلاص والمخلص، هذه ليست فكرة دينية أصلا يعني، وإنما هي موجودة حتى في الموروثات القديمة والموروثات الشعبية، وحتى بعض الأفكار السياسية تناولتها قديما وحديثا. لكن المشكلة أين؟ المشكلة أنه كلها تبحث وتفكر بشيء اسمه مخلص وخلاص، وتتفق على شيء أنه في نهاية الكون لا بد من مخلص، لكن الفرق هو في المصادق التي تحدد من هو المخلص. فبعض الأفكار القديمة في الآثار سواء المصرية أو الأكادية أو السومرية أو الفارسية والرومية كانت تبحث عن شيء اسمه مخلص، ولكن اختلفت في المصادق. وحتى إذا جئنا إلى فكرة الرأسمالية سياسيا والشيوعية في الفكر الماركسي، نعم أيضا تبحث عن شيء اسمه مخلص، لكن كما بينت أنه الحقيقة واحدة، هو المخلص والخلاص، لكن الفرق كان فقط في المصادق. فلذلك لو بحثنا في الديانة اليهودية نجد أنهم ماذا كانوا يفكرون؟ كانوا يفكرون في شيء اسمه في هذا الكون لابد من نهاية، وهذه النهاية تتم على يد مخلص هذا الكون بعد أن يملأ ظلما وفسادا وجورا. فعندما نأتي إلى اليهود فإنهم كانوا يعتقدون بأنه سوف يأتي في المصداق، الآن نحن نتكلم في المصداق، الفكرة أتممناها، أقول بأن الفكرة أنه الذي يأتي مخلص في نهاية الكون يكون من بني إسرائيل، وهذا كما يعتقدونه، وهو بالدقة من نسل النبي داود، وأسموه بالمسيح، ولكن لم يحددوا للعالم شخصية هذا المخلص. إذن هو أعطوا الاسم وأعطوا العنوان، لكن شخصيته وما تتعلق بهذه الشخصية لم يعطوها. فإذن شخصية المخلص جعلوها مبهمة، وحال مكان الظهور أيضا جعلوه مبهم، كما أنه ليس بهذا الحال، وأنما أحاطوه بالغموض الكثير. طبعا هذا له علة، له سبب، ليس هكذا. أنتم تعرفون أنه الفكر اليهودي والذين كتبوا التوراة بعد موسى عليه السلام أنه كانت لهم أغراض، وأغراض تتعلق بالعنصر اليهودي، فهذا الغموض الذي أوجدوه هنا كانوا يبحثون عن السبب في ذلك، في أنه لأن الذي جاء في التوراة لا يوافق أهواءه. ملتفت سيدي الأستاذ؟
نعم.
فلأنه لا يوافق أهواءهم باعتبار أن المخلص جاء من نسل إبراهيم كما أثبت القرآن، وهذا لا يوافق ما جاءوا بهم، فلذلك جعلوه مبهما، فلم يكن من نسل داود وجعله من نسل داود، وهم متأكدون أنه هو من نسل إبراهيم ومن إسماعيل حصرا وليس من نسل إسحاق، كما كانوا هم يتمنون، هم كانوا يتمنون أن يكون هو من نسل إسحاق، لكنه الحقيقة لم يكن هو من نسل إسحاق بل كان من نسل إسماعيل، فهم يتمنون ولكن لم تتحقق نيتهم، لذلك أحاطوه برموز وكنايات لا يعرفوها طبعا إلا هم، فقط هم يعرفون تلك الكناية وتلك الصفات فلا يعرفونها إلا هم. وجاء أيضا في سفر التكوين هذا النص، قال لقد سمعت دعاءك بخصوص إسماعيل، وهذه تتكلم عن من؟ تتكلم عن هاجر، باعتبار أنه بدأت تناجي الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود أين؟ في سفر التكوين. يقول لقد سمعت دعائك بخصوص إسماعيل، ها أنا ذا أباركه وأثمره وأجعله كبيرا، وإنني لأعثر أماما يكون من نسله وسيكون أمة عظيمة. هذا النص الذي جاء استجابة لدعوة هاجر، وهنا الله ماذا أجابها؟ بأني سوف أبارك هذا المولود الذي سوف يكون عظيما ويكون سوف يملك العالم، وهذا النص جاء استجابة من الله تعالى لدعاء السيدة هاجر زوجة إبراهيم لابنها إسماعيل، وبعد عزم إبراهيم متى؟ بعد عزمه بالرحيل إلى مكة بأمر من الله سبحانه وتعالى، حيث لا زرع ولا ماء ولا. فإذا الدعاء الذي جاء من هاجر إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل من نسل إبراهيم شخصية، هذه الشخصية من بعدها سوف يكون مخلص.
نعم، هنا نقطة مهمة جدا سماحة الشيخ. طبعا هذه الفقرة التي تفضلتم بها من أشهر فقرات التوراة حول موضوع أحداث آخر الزمان، وهذا الخطاب تفضلتم بأنه موجه لهاجر عليها السلام، وهذا رأي من الآراء، وهناك رأي آخر أنه موجه لإسرائيل أو لأمة إسرائيل بشكل عام، يعني للأمة اليهودية. ولكن هناك في التوراة هناك أسفار بأكملها تتحدث عن ظاهرة الخلاص وعن المنجي والمخلص في آخر الزمان، من أشهرها وأظهرها وأبرزها سفر أشعياء، وسوف نشير إن شاء الله بشكل آخر يعني أكثر توسعا بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات المستمعون.
فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي، هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سمعت الشيخ.
مرحبا بكم.
أهلا وسهلا. إذن هذا الخطاب ربما يكون أيضا لهاجر وربما كما تفضلتم وربما يكون للأمة اليهودية بشكل عام، ولكن يعني على كل حال هو يشير إلى الأحداث التي سوف تكون في آخر الزمان وعلى رأسها المخلص أو المنجي. كما أشرنا قبل الفاصل، سفر أشعياء فيه فقرات كاملة متناسقة تماما مع رواياتنا في الإسلام حول أوصاف المخلص وحول ولادة المخلص وحول كيفية ظهور المخلص، ويعني حقيقة بحث هذا الموضوع كثيرا مما يدل على أن التوراة أو على أن الأديان منذ عصر قديم اهتمت بهذه الظاهرة، ظاهرة الخلاص. الآن تفضلوا بما عندكم من النصوص حول هذا الموضوع.
أحسنت.
شكرا.
طبعا النصوص في التوراة هي كثيرة، ليس فقط هذا النص، وبشكل أوضح هذه كانت مقدمات.
أحسنتم.
اللقاء الذي كان والدعاء الذي كان من هاجر كان هذا مقدمة لفكرة الخلاص فيما سوف يكون. ولدينا مثلا وأنه مثلا جاء في الإصحاح 46 في مثلا سر إرمية يقول اصعدي أيتها الخيل وهيجي أيتها المركبات ولتخرج الأبطال، فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة والانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، لأن للسيد الرب ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات.
نعم.
انظر إلى هذا النص، هذا من عجائب
على الإمام النصوص. الحسين أحيانا
عجيب هذا النص سيد. نعم. الأستاذ. هذا من عجائب النصوص، أنه هذا الذي سوف نبين أنه حتى في دعاء الندبة كان يشير إلى هذا النص.
نعم.
بأنه يقول هنالك ذبيحا سوف يذبح في أعالي شط الفرات. هنا الإمام الصادق سئل عن هذا الموضوع.
نعم.
فعند سئل عن هذا الموضوع فقال في سورة الأسراء عن الإمام الصادق: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هنا عندما سئل أنه كيف أنه يقتل كثيرا ولا يكون مسرفا، قال: لو قتل أهل الأرض جميعا لم يكن مسرفا. لماذا؟ لأنه هذا كان يشير إلى دم الإمام الحسين.
نعم.
فهنالك ورد بأين أين الطالب بدم المذبوح بكربلاء.
أحسنتم. نعم.
متفق إلى هذه القضية؟
نعم.
فإذن ذكر الإمام المهدي والمخلص أنه له ثأر، وهذا الثأر سوف يأخذه ماذا؟ في نهاية الزمان. لأجل ماذا؟ كان بداية الظلم وبداية الجور. لماذا؟ لأنهم لم يضعوا الأشياء في نصابها بقتلهم للحسين، وهذا مشار إليه في نعم ناس أرمية. نعم. ولكن نأتي إلى أسفار أخرى، مثلا نأتي إلى وحتى ليس حتى في الزبور أيضا وردت هذه الأفكار.
نعم.
ليس فقط عندما نأتي إلى عند في المزامير قال: اللهم اعط شريعتك
للملك وعدلك لابن الملك. لماذا؟ قال ليحكم بين شعبك بالعدل ولعبادك المساكين بالحق. والرواية طويلة إلى أن قال إلى يوم يختفي القمر من الوجود ويملك، ها هنا هنا النتيجة، ويملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. إذن هذا المخلص الذي حتى ظهر في مزامير داود أنه سوف يملأ جميع الأرض من أقصاها إلى أقصاها.
نعم، أحسنتم كثيرا. هذه النصوص التي يعني تواردت بشكل كبير في العهد القديم أو في التوراة فسرت، يعني هناك تفاسير عديدة لهذه النصوص. الأدبيات اليهودية تفسر هذه النصوص على أنها للمسيح، وهناك طبعا ظاهرة المسيحانية، فيقولون بأن مثلا المخلص هو المسيح، وطبعا هم تخلوا عن المسيح بعد ذلك، ولكن كل هذه الفقرات وهذه النصوص تطبق عندهم على المسيح عليه السلام، فكيف يمكن أن نطبقها نحن بشكل عام على المهدي عليه السلام؟ الجواب بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، فتابعونا.
أنا المهدي، أنا قائم الزمان، أنا الذي أملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا، أنا صاحب الحق، علامة ظهور أمري كثرة الهرج والمرج والفتن، أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه، أنا بقية من آدم وذخيرة من نوح ومصطفى من إبراهيم وصفوة من محمد صلى الله عليهم أجمعين.
ما زلنا معا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العهد المنتظر، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فأهلا ومرحبا بكم، كما أرحب بضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم.
نعم سماحة الشيخ، قلنا قبل الفاصل كيف يمكن أن نطبق هذه النصوص على إمام المهدي وليس على المسيح عليه السلام؟
نعم، هذه النصوص التي وردت في التوراة باعتبار أنه هذا المخلص الذي سوف يكون المسيح، وتعرف أنه اليهود عندما أراد التبشير بالمسيح هم بشروا للمسيح وأرادوا أن يعطوا صورا للمسيح، ولكن ماذا؟ هم لم يقبلوا ذلك باعتبار أنهم أرادوا الأمر يعود إليهم، وهذا الذي جعلهم يجعلون تلك الأفكار محصورة بالديانة اليهودية. ولكن كيف نحن نطبقها على الإمام المهدي باعتبار أنه الأديان المتعاقبة مع تكوين البشر ومع عقلية البشر بأنه يكون هو في نهاية المطاف، بأنه في نهاية آخر الزمان، وبما أنه للدين لابد من أن يكون هنالك خاتم الأديان.
نعم.
وهنالك أوصياء طبعا لموسى 12 نقيبا ولعيسى عليه السلام 12 نائبا، وبالنسبة للدين الإسلامي للرسول الأعظم بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا 12 إماما. فكان خاتم الأوصياء هو من؟ هنالك شخصية هو خاتم الأوصياء. فنهاية الكون لابد أن تكون في نهاية الزمان وليس في نهاية الفترة اليهودية، فلذلك كل ما يوجد في تلك النصوص لابد أن يطبق على المخلص الأساس، ألا هو هو المخلص الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل على يديه ذلك الخلاص.
نعم.
فكل ما ورد في تلك الفترة لابد نحن عقلا أن نطبقه على ماذا؟ على نهاية الزمان، على الإمام المهدي، بأنه الذي بالنتيجة سوف يخلص هذا الكون من الفساد، من الجور، من الظلم، لابد أن يكون من شخصية مختارة من الله سبحانه وتعالى، وثانيا متصفة بأوصاف أيضا من الله سبحانه وتعالى، وتلك الشخصية لابد أن تكون مخصوصة ومحددة، وهذه الشخصية هي التي ماذا؟ تكون في نهاية المطاف بعد أن تظهر كل العلامات والإشارات لخروجه. فتكون هذه النصوص تشمل الإمام المهدي باعتبار هو المخلص، وما كما وردت في نصوص التوراة نفسها. لأنه التوراة مرحلة متقدمة سيد الفاضل.
أحسنت.
أما الإسلام فهو في مرحلة متأخرة في نهاية المطاف، فلا يمكن تطبيق ما جاء في الأول في وقته، لابد أن يكون باعتبار أنه نهاية المطاف، نهاية الزمان على يد مخلص، وهذا المخلص يكون في آخر الزمان لا في آخر الديانة اليهودية، باعتبار أنه ديانة اليهودية الله سبحانه وتعالى على لسان موسى بشر بأن هنالك نبي سوف يأتي وهو المسيح، والمسيح بشر بأن هنالك خاتم للنبوات على يد الرسول العظم بأبيه. فإذا لابد أن نطبق كل ما ورد على الإمام المهدي باعتبار أنه يأتي في نهاية الزمان وفي نهاية المطاف.
نعم، كما أن المسيح عليه السلام لم يقم بهذه المهمة فعلا. نعم، هو يعني سوف يأتي أيضا وينزل في آخر الزمان ويصلي خلف الإمام المهدي عليه السلام كما وردت النصوص الدينية العديدة في هذا الموضوع. فإذا تبقى المهمة كما تفضلتم مؤجلة لظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. نعم، أحسنتم كثيرا. طيب سمعت الشيخ، روايات آخر الزمان ونصوص آخر الزمان بشكل عام، سواء أكان ذلك في العهد القديم أو في العهد الجديد أو حتى في القرآن الكريم، تحتاج إلى توضيح وتفسير، لأنها ربما لعمومها يمكن أن تفسر على أوجه عديدة. كيف يمكن أن نتعامل إذن مع هذه النصوص بشكل يؤدي بالنتيجة إلى أن المخلص أو المنجي الذي سوف يأتي آخر الزمان هو فعلا المهدي المنتظر أو العدل المنتظر عليه السلام؟ كيف يمكن ذلك؟
طبعا لأنه وردت لدينا نصوص عديدة ونصوص كثيرة، ووردت عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام.
نعم،
ووردت عن الرسول الأعظم بالخصوص.
أيوة.
نعم. ووردت طبعا هذه عند الفرقتين، يعني عند مدرسة أهل البيت وعند مدرسة الخلفاء، بأنه تشير وتوضح هذا الأمر، وهذه كلها تعتبر من ثقافة التمهيد عند أهل البيت لآخر الزمان، وثقافة البدء بكيفية الاستعداد لقبول تلك الشخصية التي تأتي في آخر الزمان.
نعم.
وهذه كلها من العلامات الممهدة ومن الأشياء التي كان الرسول الأعظم في بداية الأمر يهيئها للأئمة، والأئمة أيضا كان يهيئون أتباعهم، وبدأ التمهيد على أوجه وعلى أشدة في وقت الإمامين العسكريين. صح. هذا في تلك الفترة بدأ التمهيد بشكل واضح جدا. فعندما نأتي إلى بعض النصوص التي وردت عن الرسول الأعظم، وهو من أشهرها على اعتبار أنه قال: لو بقي في هذا الكون يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج قائمنا من أهل البيت.
نعم.
إذن حتى إذا انتهى الزمان وانتهى الكون ولم يخرج ذلك الشخص، فالله سبحانه وتعالى باعتباره من العلائم الحتمية وأنه من الأمور السنن الإلهية الثابتة لابد من وجود ذلك المخلص، فحتى إذا كان اليوم 24 ساعة الله يجعله 50 و80 و1000 ساعة ربما حتى يحدد ذلك اليوم ويمده حتى يخرج ذلك المنقذ. هذا من جانب الزمن. نأتي من جانب الأشخاص. أيضا قال رسول الله: لو بقي في الكون رجلان لكان أحدهما الحجة وهو قائمون أهل البيت. إذن على مستوى الأشخاص حتى لو بقي في هذا الوجود كله رجلان لكان أحدهما هو الحجة والثاني هو المحجوج، يعني هو الإمام والثاني هو المأموم.
نعم.
وبالنسبة للزمان لطول ذلك اليوم. إذن هذه النصوص التي وردت عن الرسول الأعظم بأبي وأمي، ومنذ الفترة الأولى كان يبين لهذا العالم مخلص ولهذا العالم منجي ومنقذ، فهو لابد أن يكون ماذا؟ في آخر المطاف. ولكن أغلب الروايات وإن كان حدث فيها تحريف، وإن كان حدث فيها بعض الغموض، وإن كانت طبعا قسران جابران إرادتان دون إرادة، كثير من النصوص أنه عندما ورد أنه من بعد 12 إماما قال في رواية يقول لأبيه: وماذا قال بعد 12؟ قال شيئا لم أسمعه، مع العلم أنه بدليل العبارة أنه سمعه، لكن قال كلهم من قريش. كان يؤكد على هذا الموضوع أنه في نهاية المطاف لابد أن يكون ذلك هو المهدي وخصوصا من قريش.
النص الذي أشرتم إليه قبل قليل بأن هذا المخلص سوف تكون له دولة من النهر إلى النهر، فصرح البعض على أن هذه هي الدولة اليهودية التي تركز عليها الآن الحركة الصهيونية، فهم يقولون بأن دولتنا من النيل إلى الفرات، فلا يعني علاقة هنا إطلاقا بين هذا النص ونصوصنا الإسلامية. كما أن هناك فكرة أيضا أخرى سمحت الشيخ مهمة جدا، طبعا كما تفضلتم أيضا بأن فكرة الخلاص أشارت إليه جميع الأديان والملل، كما أشارت إليه أيضا نصوص الأدب. ففي هناك كما تعلمون رواية مشهورة اسمها في انتظار جودو، هذه الرواية تشير إلى الانتظار، هنا أشير بأن جودو هو الأمل وهو المخلص، ولكن البعض أيضا أشار إلى أن جودو هذا هو المخلص اليهودي الذي سوف يؤسس ويبني لليهود دولة بعد الشتات. فهناك إذن مناقشات كثيرة حول النصوص الواردة في التوراة وحول الأدبيات اليهودية بشكل عام، كيف يمكن إذن أن نتخلص من هذا الغموض الموجود في هذه النصوص؟ تفضل.
طبعا كما تقولون هذا صحيح، أنه الفكر اليهودي كان دائما يحاول أن يؤسس لتلك النصوص لصالحه،
نعم،
وحتى إن كانت فيها تبشير إلى الأديان اللاحقة كان يؤسس لهذا الأمر. فلذلك ورد أنه عند الأدبيات وعند حتى المعاصرين من العلماء في هذا الوقت كانوا يشيرون وكانوا يبينون هذا الأمر، لكن بعضه كان يؤيد الروايات اليهودية وبعضهم لا، كان يبين حقيقة الأمر ولكن لم يصرح به، مثل الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل أيضا قال موضوع في هذا على خصوص الأمور اليهودية عندما قال أن العالم في انتظار مصلح موحد للعالم تحت راية واحدة وشعبا واحد، لكن لم يفصح من هو يعتمد على الروايات اليهودية ولكن ماذا أراد أن يؤيدها لكن بشكل آخر. مثلا عندك العلامة أينشتاين أيضا تطرق لهذا الموضوع،
نعم،
أيضا عندما قال بأن اليوم الذي ماذا يسود العالم كله الصلح والصفاء ويكون الناس متحابين متآخين ليس ببعيد، إذن هو يؤيد على هذا الموضوع، يؤيد على هذه الفكرة، نعم أنه الفكرة اليهودية ولكن كان ماذا كان يؤيدها.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ، شكرا لكم سمحت الشيخ، وسوف نعود إلى هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود أيها الإخوة والأخوات.
إلى الله نشكو بدمع المقل، ننادي بذل خجل، إلى الله نسمو بآه الصدور، ونرقى إليه بضعف الوجل، إلى الله ربي وليس سواه، نلبي نمني ونسعى أمل، إلى الله والدمع في والذنب أثقل من قد حمل، والذنب أثقل من قد حمل.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سمحت الشيخ.
مرحبا بكم.
أهلا وسهلا. إذن هذه النصوص يمكن أن تكون إشارة واضحة لإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنه هو الذي تتمثل فيه كل هذه الصفات وهو المصداق الحقيقي لكل النصوص التي جاءت في التوراة والإنجيل وأيضا القرآن، هذا صحيح؟
نعم، لأنهم يعرفون جيدا، والواردة في القرآن والواردة في الروايات كلها تنطبق على الإمام المهدي، ولكن أنه باعتبار أنه الفكر اليهودي هو الذي أراد أن يجير هذه الصور لصالحه،
نعم،
وأراد أن يجير هذه القضايا لما هو يتمنى، فحتى فكرة من النهر إلى النهر، من أقاصي الأرض إلى أقاصي الأرض، فلذلك كان هو فكرة الحزب الصهيوني. طبعا ونحن لابد أن نفرق ما بين الأمرين،
أحسنت،
ما بين الفكر الصهيوني وما نحن ليس لنا عداء مع الأديان، باعتبار أنه الأديان كلها لله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بكل الأديان، لكن لابد أن نفرق ما بين الفكر الصهيوني والفكر اليهودي. فهم كانوا يركزون على مسألة من النيل إلى الفرات في هذه القضية، والتي وضعوها على أساس الدولة الإسرائيلية والدولة اليهودية أرادوا تحديدها، ولكن هي بالحقيقة أصلها ليس من النيل إلى الفرات، وإنما من النهر إلى النهر باعتبار من المحيط إلى المحيط، من الماء إلى الماء باعتبار أنه الكرة الأرضية ماذا يحدها الماء من جميع الأطراف. فلذلك قالت أنها من الماء إلى الماء، ومن النهر إلى النهر، ومن البحر إلى البحر. هذا الذي كان، أما هم جيروه على أساس من النيل إلى الفرات، هذا ما كانوا هم يتمنونه وما كانوا هم يصبون إليه. لكن بالنتيجة أنه فكرة الإمام المهدي كلها وكل الأشياء تنطبق على صفات تلك الشخصية وعلى صفات هذا المنقذ الحق والثابت في كل الأديان وفي كل المعتقدات.
نعم، طبعا كما تفضلتم وأشرتم سمعت الشيخ، التوراة والإنجيل حرفتا تحريفا كبيرا، ولكن لا يمكن أن ننكر بأن هذا التحريف لم يطل كل نصوص التوراة ولا كل نصوص الإنجيل، بقي شيء من هذه الكتب وفيه الصحيح أيضا، كما هذه النصوص التي أشرتم إليها، هذه تشير إلى ظهور مخلص في آخر الزمان، وهي أيضا تتماشى وتتساوق مع نصوصنا نحن المسلمين. الآن تعلمون بأن هناك مفسرين كثر للتوراة، وهم مكبون ليل نهار على هذه النصوص في الجامعات والأكاديميات والمراكز البحثية والعلمية. يعني كيف هم الآن يتعاملون مع هذه النصوص التي تفضلتم بأنها لا تشير لا إلى المسيح ولا إلى أي مخلص آخر، بل تشير صراحة إلى الإمام المهدي عليه السلام؟ كيف يتعاملون مع هذه النصوص هم؟
طبعا هم
في الوقت الحاضر.
بالوقت الحاضر
نعم،
أنهم عندما يقرؤون تلك النصوص ويحاولون أنه إثباتها بكل صورة عبر المؤتمرات التي يطرحونها وعبر الاجتماعات التي يجلسون ويبينون أنها بأنه المخلص سوف يكون من الطائفة اليهودية، لكن هنالك نصوص ثابتة
نعم،
يعني تشير إلى هذا الأمر وبشكل واضح، كما في هنالك مثلا مظاهر واضحة كما عن النص الذي ورد في التوراة بأنه تلك أشار في التوراة إلى تلك المرأة التي ماذا يشير إلى امرأة ويقول هنالك امرأة يجللها 12 قمرا ويغطيها 12 قمرا تنير الأرض، وهنالك آخر النور يشع على كل الأرض. إذا بحثنا عن دقة هذا النص الذي جاء في التوراة أنه تلك المرأة التي يسربلها النور الناتج عن 12 قمرا، هذا لا ينطبق إلا على امرأة واحدة ألا وهي فاطمة الزهراء بأبي وأمي،
فلا ينطبق على مريم العذراء عليها السلام.
لا ينطبق، لأنه مريم العذراء ليس لها 12 ولدا، وليس أنه يجل لها 12 نقيبا، النقباء للمسيح، ولكن هؤلاء من أولاد الزهراء 12 قمرا. فهذا لا ينطبق إلا على، فهذا لا يستطيع تحريفه بأي شكل من الأشكال. وهذا من أوضح الواضحات ومن أصدق المصادق، مهما فعلوا مهما قالوا مهما داروا أنه لا يجدون إلا سوى هذا النص. وهذا صريح بتلك المرأة المسربلة التي ماذا يغطيها تلك الأنوار 12 نورا.
نعم، إذن هذا النص يعتبر من النصوص الواضحة،
من النصوص الواضحة ولا يمكن التلاعب بها حتى وإن جللوها بشتى الأغطية، أنها واضحة ووضوح الشمس في رابعة النهار.
نعم، أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، حيث دار الحوار حول النصوص التوراتية التي تتحدث وتشير إلى ظاهرة الخلاص والمخلص في الفكر اليهودي. سوف نعود إلى الحوار في الحلقة القادمة إن شاء الله. أشكر ضيفي الباحث الإسلامي سماحة الشيخ سليم الملوي، كما أشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تبارك وتعالى رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، نحمده حمد الطائعين ونتوكل عليه توكل المخبتين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المؤمنين محمد المصطفى الهادي الأمين، وعلى أهل بيته الغر الميامين الهادين المهديين. كرامنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بحضراتكم معنا وأنتم مدعوون إلى تجوال شعري في رحاب النبي وأهل بيته عليهم السلام عبر قراءة قصائد الشعراء المعاصرين. وفي هذه الحلقة نمر على شعر موريتانيا بلد المليون شاعر، ونتوقف عند قصيدة جمعت في قافيتها حروف الهجاء العربي مع شاعرها خديم رسول الله. اسمحوا لنا بالتعرف عليه أولا ثم الاستماع إلى مقاطع من قصيدته. أيها الأطائب، ولد الشاعر خديم رسول الله زياد عام 1978 في نواكشوط بموريتانيا. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في المدارس النظامية، ثم التحق بالمحضرة الموريتانية وتلقى فيها بعض المتون الفقهية واللغوية. كانت له إسهامات في شعر المديح والشعر الاجتماعي، كما كانت له إسهامات في الصحف المحلية، حيث خصص له عمود يومي في صحيفة الأمل الجديد يتجول فيه الشاعر نثرا وشعرا في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من أهم مؤلفاته كتاب أحلى خبر من أخلاق سيد البشر، وسلسلة نفحات ودواوين متعددة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيما حصل على عضوية اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وعضوية نقابة الصحفيين الموريتانيين، وشغل منصب أمين عام جمعية وطني، فيما يتولى حاليا أمانة الإعلام بالمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم الآن لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم من شعره عبر صوت الإعلامي السيد أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
في حبه يشدو القصيد ويهتف، ومحمد من كل أشرف أشرف، نور أضاء الباجيات فأشرقت، وبذكره تجلى الهموم وتصرف. إن البرية قبله في حيرة، لا دين يسعف لا مروءة تنصف، حتى أطل على الوجود سعادة أبدية وسماحة لا تحجف. والله أرجو أن أظل خديمه في نصره أسعى ولا أتوقف.
أعزائنا الأفاضل، كنا مع قافية الفاء في خمسة أبيات مزدهيات بجمال رسول الجمال محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من شعر الشاعر خديم رسول الله، وإلى حضراتكم قافية وروي القاف.
إني عليك من الصبابة أشفق، صدرا يئن ودمعة تترقرق، لكن حبا للنبي هداية وسعادة من ربنا لا ترهق، ومعية علوية بحبيبنا ويحرر الإنسان مما يوبق. لله آيات الجمال بوجهه والجود من يده ندي يتدفق والخير يهطل والبشارة تنهمي والأمنيات بحقه تتحقق.
أيها الأعزاء، الخير يهطل عندما يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذكر من دون اتباع ضرب من إتلاف الوقت. إذن علينا أن نلتزم بتعاليمه صلى الله عليه وآله وسلم، والمدح هو الوسيلة الأولى للتعرف عليه والاقتداء بهديه. أيها الأفاضل، كنتم مع مقطوعة أخرى من شعر الشاعر الموريتاني خديم رسول الله، وإلى مقطوعة أخرى.
بوجوده بشرى الحياة تحققت، وبنوره ضاء الزمان الحالك. هذا محمد رحمة الرحمات، عن منهاجه ما ضل إلا هالك. هذا محمد فاتح الدنيا هدى، وإليه دانت بالفتوح ممالك. هذا محمد شافع ومشفع، وعليه صلى بالدوام المالك. هذا محمد فرحة الأفراح، منهمر العطا، والثغر منه ضاحك.
أيها الإخوة والأخوات، ومن قافية حرف الكاف إلى قافية حرف اللام، وما تبقى من قصيدة حروف المعجم تمدح سيد الأمم.
صلاة على الغيث الهتون فواضلا، صلاة على النور البهي دلائلا، صلاة على الفخم المفخم قدره، وأحلى جميع العالمين شمائلا، صلاة على من تم معنى وصورة، ومن كان بحرا وافر الجود كاملا، صلاة عليه حين يكرم وفده، وما خيب الراجي ولا رد سائلا، صلاة عليه يصلح الحال سرها، ونرزق عمرا بالمسرات حافلا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، دعبنا قلوبنا وأسماعنا بذكر رطب للحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ضمن الاستماع إلى مقاطع من قصيدة للشاعر الموريتاني خديم رسول الله. وها هو ذا الشكر موصول لحضراتكم لمتابعتكم وإصغائكم، ودمتم بود.
من سورة الشمس أو من سورة القمر عرفتم قد عرفت الله في خلدي أحبهم كصلاة ساعة السحر
بدايتي همزة في أحمد الكلمي والياء في آخر المهدي مبتتمي أوقفت حبي لآل للبيت من قدمي مذ كنت أسبح بين الخلق والعدم الحق منهم إليهم فيهم وبه هذا الذي قاله لي طائر الحكم أفضلهم كيف أنسى للجميل يدا هم علموني صغيرا مسكة القلم
يا حول عيني فيضا من سنة السوري